الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. مع بعد الكلام في محرمات المساجد، كلام المساجد المحرمة. قال المصنف: وتنجيسها، يحرم تنجيس المساجد. يحرم تنجيس المساجد وأجزاء المساجد وآلات المساجد المعدودة أجزاء من المساجد كالفرش والبواري والحفر. المصنف قال بحرمة تنجيس المساجد وأجزاء وفرش المساجد والحفر والبواري المفروشة في المساجد، هذا حكم معلوم. لكن هل أن التحريم مطلق شامل لمطلق إدخال النجاسة؟ هل يحرم مطلق إدخال النجاسة إلى المسجد ولو كانت النجاسة ليست بمتعدية وليست بسارية، أم أن التحريم فقط خاص بدخول النجاسة الموجب لسراية النجاسة إلى المسجد، إلى جزء المسجد أو إلى فرش المسجد؟ هل أن التحريم مطلق شامل لمطلق إدخال النجاسة في المسجد، بحيث إذا كان على الشخص شيئا من الدم على ثوبه أو على بدنه، هل يجوز أن يدخل المسجد أو لا يجوز أن يدخل المسجد؟ إذا كان الشخص حاملا لمنديل فيه شيء من النجاسة أو الدم، هل يجوز أن يدخل إلى المسجد أو لا؟ العلامة في كثير من كتبه، بل في ربما في كل كتبه، التزم بإطلاق الحرمة وأن لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد مطلقا، سواء كانت متعدية أو لم تكن متعدية، مطلقا لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد. في قبال المصنف والشارح والمشهور التزموا بأن المحرم هو خصوص إدخال النجاسة السارية المتعدية إلى المسجد أو أجزاء المسجد، أما النجاسة التي لا تسري فلا بأس في إدخالها إلى المسجد. قال: وتنجيسها، ويحرم تنجيسها وتنجيس آلاتها، يعني أجزائها كفرشها، لا مطلق إدخال النجاسة، لا مطلق إدخال النجاسة، هذا في خبار العلامة، في خبار قول العلامة، لا مطلق إدخال النجاسة إليها إلى المساجد في الأقوى، خلافا للعلامة القائل بالإطلاق. ثم قال: وإخراج الحصى منها، يحرم إخراج الحصى من المساجد، فإن الحصى هو بعض من المساجد، الحصى جزء من المساجد. سابقا كانت الحصى تفرش، يعني عوضا عن الفرش أو بدلا عن الفرش يفرش الحصى، نستغلق حليم. قال: وإخراج الحصى منها، إخراج الحصى أيضا من المحرمات، يحرم إخراج الحصى من المساجد، الحصى بعض من المسجد، جزء من المسجد، لا يجوز إخراجه خلاف الوقفية، الواقف حينما أوقف المسجد أوقف المسجد بجميع أجزائه ومن ضمنه الحصى، الحصى بعض من المساجد موقوف للمسجد، لا يجوز إخراجه كما هو واضح. نعم، إذا كان الحصى من القمامة من الكناسة التي تزال بالكن، هذا يجوز إخراجه، بل يستحب إخراجه لاستحباب كنس المسجد كما دلت عليه عليكم السلام بعض الأخبار دلت على استحباب كنس المسجد، خصوصا في بعض الأوقات في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة على ما في بالي، يعني في بعض الأوقات هناك استحباب أكيد لكنس المسجد، فالحصى إذا كان خارجا عن المسجد وعن آلات المسجد، الحصى إذا لم يكن جزءا من المسجد بل كان كناسة فيستحب إخراجه لاستحباب كناسة لاستحباب كنس المسجد. وفي حكم الحصى التراب، التراب أيضا إذا كان جزءا من المسجد فلا يجوز، لا يجوز إخراجه، لا يجوز إخراج التراب إذا كان جزءا من المسجد. إذا كانت أرضية المسجد من التراب فلا يجوز إخراج بعض من التراب إذا كان التراب جزءا من المسجد. نعم إذا كان التراب كناسة وقمامة فيستحب إخراجه. قال وإخراج الحصى منها إذا كانت فرشا أو جزءا منها، إذا كانت الحصى فرشا أو جزءا من المساجد. أما لو كانت قمامة استحب إخراجها ومثلها مثل الحصى التراب. ثم قال ومتى أخرجت على وجه التحريم، إذا خالف المكلف تكليف الشرعي وأخرج الحصى، إذا ارتكب المخالفة وارتكب النهي وأخرج الحصى وكان الإخراج محرما، يقول يجب عليه أن يعيد ما أخرجه، يجب على من أخرج الحصى أن يعيد الحصى إما إلى نفس المسجد أو إلى مسجد آخر، إما أن يعيد الحصى الذي أخرجه على وجه التحريم، إما أن يعيد إلى نفس المسجد أو يعيد الحصى إلى مسجد آخر، إلى مسجد ثان. طبعا في بعض الموارد التي يجوز فيها نقل أجزاء المسجد إلى مسجد آخر، كما لو كان الثاني يحتاج إلى، يعني المسجد الثاني يحتاج إلى ما أخرج من الأول واستغنى الأول عن ذلك، إذا استغنى الأول عن تلك الآلات أو الأجزاء أو الحصى أو التراب، استغنى الأول عنه وكان الثاني محتاجا إليه، يجوز حينئذ إرجاعه إلى الثاني. كما لو كان الأول قد خرب آل إلى الصخور والخراب بحيث لا يمكن تعميره ولا يمكن إصلاحه، بعد هذا الحصى الذي أخرج يعاد إلى الثاني لحاجة الثاني إليه. قال ومتى أخرجت الحصى أو التراب، ومتى أخرجت على وجه التحريم فتعاد وجوبا إليها، إلى الأولى إلى المساجد الأولى التي أخرج منها أو إلى غيرها من المساجد، حيث يعني في الموارد، هذا ظرف حيث، أو إلى غيرها من المساجد في الموارد التي يجوز نقل آلاتها إليها وما لها. هاي ما لها معطوف على آلاتها، هذا ما الموصولة بمعنى الذي، يعني حيث يجوز نقل آلاتها وحيث يجوز نقل الذي لها، الذي يكون للمساجد. متى يجوز نقل الآلات إلى غيرها؟ قال لغناء الأول، استغناء الأول، الأول استغنى عن تلك الأجزاء التي أخرجت، أو لأولوية الثاني، الثاني أحوج من الأول، هو أرجح إرجاعه أو إدخاله في الثاني أرجح من إدخاله في الأول. قلنا كما لو استولى الخراب على الأول وكان الثاني محتاج إليه ولا يمكن تعمير الأول. ثم قال ويكره تعليتها. الآن فرغنا من المحرمات، الآن يدخل المصنف في بيان المكروه. قال ويكره تعليتها، يكره تعلية المساجد تأسيا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله الذي كان بارتفاع قامة الإنسان، يكره أن يعلى المسجد، ويستحب أن يبنى وسطا عرفا، بحسب العرف يكون وسطا لا منخفضا ولا مرتفعا. قال ويكره تعليتها بل تبنى وسطا عرفا، والبصاق فيها، يكره البصاق في المساجد. في خبر السكون قال من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب الله بها حسنة وحط عنه بها سيئة، وقال لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأه. هذا الريق هذا السائل الموجود في فم الإنسان طالما كان هو في فم الإنسان يسمى ريقا، فإذا خرج سمي بطاقا أو بثاقا أو بزاقا بالزاي. يكره البصاق في المساجد، ويستحب أن يحدث المكلف المؤمن المسلم يستحب أن يحدث بصاقه ولا يبصق في المسجد. قال والبصاق فيه والتنخم ونحوه وكفارته دفنه. التنخم هو إخراج النخامة، النخامة التي تخرج من صدر الإنسان عن طريق ما يقال عنه بمخرج الخاء. هذا النخامة الخارجة من صدر الإنسان، هذا النخامة يكره التنخم في المساجد. قال ويكره تعليتها والبصاق فيها والتنخم ونحوه وكفارته دفنه كما ورد في بعض الأخبار. في حديث المناء نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التنخع أو التنخم في المساجد، والتنخع يعني هو التنخم. هذا وارد في حديث المناهي. حديث المناهي مر علينا في بعض المكروهات، طالما يمر علينا في بعض المكروهات والمحرمات، حديث المناهي ليه سمي حديث المناهي؟ هذا الحديث نقل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه من لا يحضره الفقيه. في كتابه الفقيه ذكر في أول الجزء الرابع، كتاب الفقيه أجزاء أربعة، في أول الجزء الرابع في أول باب من أبواب الجزء الرابع نقل هذا الحديث. هذا الحديث الوحيد في هذا الباب، الباب الأول من أبواب الجزء الرابع فيه حديث واحد، هو هذا الحديث المتحدث عنه. هذا الحديث نقل فيه الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يروي الحديث عن شعيب ابن واقد عن الحسين ابن زيد، ينقل هذا الحديث، حديث طويل جدا في بعض النسخ أكثر من 15 صفحة تقريبا. هذا الحديث روى فيه الشيخ الصدوق جملة من النواهي، من نواهي النبي صلى الله عليه وآله، اللي بعضها على نحو التحريم وبعضها على نحو التنزيه والكراهة. نقل فيه جملة من النواهي ننتفع منها كثيرا في باب نرجع إلى هذا الحديث دائما، حديث المناهي. يقول الراوي شعيب ابن واقد: قلت للحسين ابن زيد في طول الحديث، كأنما سألته عن طول هذا الحديث، فيقول الحسين ابن زيد: حدثني الإمام الصادق، هاي رواية عن الإمام الصادق، حدثني الإمام الصادق أنه نقل هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي صلوات الله عليه. هذا حديث المناهي يذكر في باب في كتاب الفقيه. في هذا الحديث يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التنخع في المساجد، اللي هو نفس التنخم. قال: والتنخم ونحوه وكفارته دفنه. ورفع الصوت المتجاوز للمعتاد، رفع الصوت الزائد عن الحد المعتاد الزائد عن المتعارف أيضا يكره في المساجد. دل على ذلك مجموعة من الروايات مرسلة علي بن أصباغ، هاي ننتفع منها في أحكام المساجد كثيرا. مرسلة علي بن أصباغ قال: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والصبيان، بل جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت. جنبوا مساجدكم رفع الصوت. وفي رواية أخرى: لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل. فإذا رفع الصوت في المساجد من المكروهات ولو في قراءة القرآن. الروايات مطلقة تنهى عن رفع الصوت مطلقا في قراءة القرآن وفي غير قراءة القرآن. قال: ورفع الصوت المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن. وقتل الحمل أو قتل القمل، قتل القمل أيضا من المكروهات في المساجد، فيدفن لو فعل. إذا قتل الشخص قملة عليه أن يدفنها في الحفا وفي تراب المسجد. وبري النبل، بري النبل أيضا من المكروهات، ورد في الروايات هذا الفعل بالخصوص بري النبل، يعني نحس النبل. النبل يعني السهام، يكره أن تنحت وتنبل في المسجد. قال وبري النبل لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما الإمام الصادق أو الباقر، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد. قال إنما بني لغير ذلك، إنما بني المسجد لغير سل السيوف وبري النبال. المسجد بني للطاعة، المسجد بني للعبادة، ولم يبنى لسل السيوف وبري النبال. هذا التعليل اللي ذكر في ذيل الرواية يمكن أن ننتفع منه في كثير من المكروهات، مثلا الصنائع. الرواية دلت على أن المسجد إنما وضع للعبادة، إنما وضع للتقرب إلى الله تعالى، للعبادة والتضرع والدعاء، ولم يجعل لسل السيف وبري النبل، فلم يجعل هو أيضا للخياطة ولغيرها من الصنائع. لذلك قال وبري النبل وهو داخل في عمل الصنائع. عمل الصنائع أيضا من المكروهات، لنفس هذا التعليل الذي ذكر في رواية محمد بن مسلم في ذيل هذا الرواية ذكر هذا التعليل. هذا التعليل يدعونا للالتزام بكراهة سائر الأعمال، مو فقط سل السيف وبري النبل. إذن ليش خصص المصنف إذا كان هذا داخل في الصنائع، في مطلق الصنائع، ليش خصص بالذكر المصنف؟ الشارح يقول إنما خصص لورود في النصوص، لورود في النصوص هو خصص، وإلا العلة تعم وتعم غيره من الصنائع، إنما ذكر لذكر في خصوص الروايات. قال وبري النبل وهو داخل في عمل الصنائع، وخصه يعني المصنف لتخصيصه في الخبر، فتتأكد كراهته، تتأكد كراهة بري النبل لانطباق أكثر من عنوان عليه. عنوان بري النبل الوارد في الروايات هذا يوجب الحكم بكراهته. عنوان الصنائع الآخر اللي استليناه من التعليل هذا أيضا يوجب انطباق عنوان آخر عليه، فيكره من ناحيتين، فتتأكد فيه الكراهة. قال وتمكين المساجد والصبيان أيضا من المكروهات، لنفس المرسل اللي ذكرناه سابقا، مرسل علي بن أصباط. قال جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان. هذا قد يقال في للوهلة الأولى أن تجنيب الصبيان، جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين، المجانين اتهمنا بس الصبيان ليش؟ الصبيان قد يقال بأن الصبيان ينبغي تعليمهم وينبغي اصطحابهم للمساجد. نشوف احنا في بعض المساجد مكتوب هذا الحديث، هذا المتولي متأذي من الأطفال فيتمسك بهاي الرواية وإطلاق هاي الرواية ويكتب على جنبوا مساجدكم الصبيان. هذا قد يقال لأول وهلة يتناسى مع استحباب تمرين وتعليم الصبية على الصلاة، لكن يمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى، حمل جنب الصبيان على غير المميزين. غير المميز هو الذي ينبغي أن يجنب المسجد عنه، أما الصبي المميز العارف لأجزاء وشرائط الصلاة المواظب على الصلاة، هذا مو فقط لا يجنب المسجد هذا الصبي، بل ينبغي الصحابة وينبغي تمرينه وينبغي تدريبه على الصلاة. هكذا بالنسبة إلى من لا يوثق بطهارته، اللي قد يظن بجلبه لتنجيس المسجد، هذا هو الذي ينبغي أن يجنب المسجد. فالرواية التي تدل على تجنيب المساجد للصبيان ليست بمطلقة وعامة لكل صبي، لكل من ليس ببالغ، كل ما لا يكون بالغا هذا ينبغي أن نجنب المساجد عليه، هذا الكلام ليس بصحيح. قال وتمكين المجانين والصبيان منها مع عدم الوثوق بطهارتهم، هذا الأمر الأول، إذا لم نثق بطهارة الصبيان والمجانين حينئذ يجنبون، أو كونهم غير مميزين، أو كون الصبيان غير مميزين. أما الصبي المميز اللي ما تحقق به الشرط الثاني مميز، الموثوق بطهارته اللي ما تحقق به الشرط الأول، المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة، كما يمرن على الصلاة يمرن على الحضور في المساجد والتردد على المساجد. قال وإنفاذ الأحكام، يكره أيضا من المكروهات إنفاذ الأحكام، يعني القضاء بين الناس، القضاء بين الناس وحل الخصومات وفك المنازعات، هذا يكره أن يكون، يكره إيقاع في المساجد، لا ينبغي إيقاع القضاء في المساجد، هذا من المكروهات. هاي الكراهة إما أن نلتزم بإطلاقها ونقول بإطلاق كراهة القضاء في المساجد من دون تفصيل، من دون تقييد كما راح يجي في بعض التقييدات في بعض التفصيلات، لا نفصل في كراهة القضاء في المسجد، القضاء في المسجد مكروه مطلقا، يبقى ينسبق إلى الأذهان مسجد الكوفة ودكة القضاء وقضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نقول هذا خارج، هذا خارج، احنا نلتزم بإطلاق الكراهة وكراهة إنفاذ الأحكام مطلقا في المساجد، لكن قضاء أمير المؤمنين هذا خارج لخصوصية، الخصوصية إما أن يقال بأن المعصوم إلى بعض الأحكام الخاصة لا شك ولا ريب وقعت للمعصوم بعض الأحكام الخاصة نبيا كان أو إماما صلوات الله عليهم أجمعين، هناك أحكام خاصة للمعصوم كما في وجوب صلاة الليل على النبي الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله، هذا خصوصية خاصة بالنبي، فمن خصوصيات أمير المؤمنين من خصوصيات مطلق المعصوم أن يقال بجواز وقوع القضاء في المسجد من دون كراهة، فنحل مسألة قضاء أمير المؤمنين بالالتزام بالخصوصية بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى خصوصية باعتبار كون إمام معصوم مفترض الطاعة، هذا إلى خصوصية، ولا تمنعنا تلك الخصوصية من الالتزام بإطلاق كراهة القضاء، هاي قد يقال هاي الخصوصية، وقد يقال خصوصية أخرى أن خصوصية الإمام الفارق بين قضاء الإمام وبين قضاء غير الإمام، الفارق بين قضاء المعصوم وبين قضاء غير المعصوم، أن قضاء غير المعصوم دائما هو محفوف بالمنازعة والتدليس، وقد يكون الكذب وكذب الكذب الشهود أو كذب المدعي أو كذب المنكر، ففي بعض الأحيان إن لم نقل في كثير من الأحيان يخطئ القاضي في حكمه، القاضي قد لا يصيب الواقع، قد يخطئ وقد يعطي ما لزيد يعطيه لعمر، ولو قضاء كان على الموازين الشرعية وعلى البينات وعلى الأيمان، لكن مع ذلك قد يخطئ القاضي غير المعصوم، قد يخطئ، فهذا الخطأ ينبغي أن يجنب المسجد عن ذلك الخطأ في القضاء، ينبغي أن تجنب المساجد عن إعطاء حقوق الناس إلى غيرهم، هاي الخصوصية ما موجودة في قضاء المعصوم، قضاء المعصوم دائما هو مصيب للواقع، هاي الخصوصية تدعونا للالتزام بكراهة القضاء بالنسبة إلى غير المعصوم وعدم كراهة القضاء بالنسبة إلى المعصوم في المساجد، فنخرج قضاء أمير المؤمنين وقضاء المعصوم ونلتزم بالكراهة مطلقا، هذا قول، هذا احتمال في المسألة أن نحتمل القضاء أو كراهة القضاء في المساجد مطلقا أو نحتمل التخصيص، نقرأ هذا ثم نجي إلى التخصيص. قال وإنفاذ الأحكام، إما مطلقا إنفاذ الأحكام يعني قلنا القضاء، قال وإنفاذ الأحكام يعني ويكره إنفاذ الأحكام إما مطلقا من دون قيد كما راح تجي التقييدات، زين، إن قلت فعل أمير المؤمنين شلون؟ قال وفعل علي عليه السلام له لإنفاذ الأحكام بمسجد الكوفة خارج. فعل أمير المؤمنين خارج. ليش خارج؟ قلنا إما لاختصاص المعصوم ببعض الأحكام ومنه هذا محل الكلام، وإما أن نقول أن قضاء الإمام قضاء أمير المؤمنين هو مصيب دائما فلا داعي لتجنيب المساجد هذا القضاء بخلاف قضاء غير المعصوم. هذا الاحتمال الأول. أو يحتمل الخصوصية، إما أن نلتزم بإطلاق الكراهة وإما أن نلتزم بتخصيص الكراهة في موارد دون موارد أخرى. نخصص الكراهة بأي شيء؟ بأكثر من احتمال. الاحتمال الأول، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن نلتزم بتخصيص الكراهة في القضاء في خصوص الموارد التي تشتمل على النزاع والجدال والناقض والإبرام والتكذيب والتخطئة. هاي القضاء الذي يشتمل على تلك الموارد هذا نجنب المساجد هذا الجدال والنزاع والخصومة الحاصلة بين اثنين. أما القضاء الذي يخلو من الجدال الذي لا جدال فيه الذي يقر فيه المدعى عليه ويلتزم بكلام المدعي هذا لا مانع من أن يقع في المساجد. فنخصص الكراهة في خصوص الموارد التي يقع الجدال والنزاع فيها. هذا مورد. مورد آخر، المخصص الآخر يعني التفصيل الثاني. على التفصيل الأول شنو راح نلتزم؟ راح نلتزم بعدم كراهة القضاء إلا في الموارد التي يلزم منها الخصومة والجدال والنزاع، حينئذ نقول بكراهة إيقاع هاي الأفراد من القضاء في المساجد. التخصيص الثاني، التخصيص الثاني هو أن يقال بأن القضاء إنما يكون مكروها في المساجد، القضاء الدائم، القضاء الدائم في المساجد هذا مكروه. أما أن يوقع القضاء قليلا بشكل نادر في المساجد هذا ليس بمكروه. يعني المكروه هو كثرة القضاء في المساجد، اكثار القضاء في المساجد هو الذي يكون مكروها. أما غيره من أفراد القضاء لا يكون مكروها. هذا التخصيص الثاني. التخصيص الثالث اللي يمكن حمل الكلام عليه أن يقال بأن المكروه من موارد القضاء في المسجد إنما هو أن يجلس القاضي في المسجد لأجل القضاء، هذا هو الذي يكون مكروها، أن يجلس ابتداء القاضي في المسجد لأجل القضاء. أما أن يجلس القاضي في المسجد لأجل التعبد لأجل العبادة، المساجد بنيت للعبادة، فالقاضي يجلس في المسجد بقصد العبادة لأجل التعبد. نعم تعرض في الأثناء قضية وخصومة ومنازعة بين مؤمنين، لا بأس أن يتصدى القاضي للقضاء بين هذين، بل يستحب إليه، يستحب إليه إصلاح ذات البين وفك المنازعة للأمر بالمسارعة إلى الخير المذكور في الآية الكريمة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني إلى أسباب المغفرة، ومن أسباب المغفرة فك النزاعات وإصلاح ذات البين. فحينئذ لا مانع لا بأس، بل يستحب إلى للقاضي أن يبادر لحل النزاع بين المسلمين. إذن إما أن نلتزم بالإطلاق وإما أن نلتزم بالتخصيص على أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، وحينئذ تنحل مشكلة القضاء في مسجد الكوفة. إذا التزمنا بالتخصيص تنحل المشكلة، ويمكن حمل القضاء في مسجد الكوفة على أحد المحامل الثلاثة المتقدمة، وإن كان المحمل الثالث والأخير هو الأنسب بالقضاء في مسجد الكوفة، أن يجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة لأجل العبادة، وهذا دأب علي صلوات الله عليه المعروف عن سيرته صلوات الله عليه الإكثار من العبادة والرغبة، حتى اشتهر عنه الجلوس في المسجد خير لي من الجلوس في الجنة، أحب إلي من الجلوس في الجنة. فهو يجلس في المسجد صلوات الله عليه للعبادة، بقصد العبادة، بقصد التقرب إلى الله تعالى، وفي الأثناء لا بأس أن يقضي بين المؤمنين. لكن الذي يعكر على هذا الآخرين، على عفوا على هذا الآخر الأخير، الذي يعكر على ما ذكر أخيرا من أن القضاء في مسجد الكوفة محمول على الجلوس للعبادة والقضاء في الأثناء، الذي يعكر عليه هو اشتهار دكة القضاء. هذا دكة القضاء، هذه دكة أصلا مضافة إلى القضاء، يعني كأنما أنشئت للقضاء. هذا ما ينسجم ويا الجلوس للعبادة. دكة قضاء طالب علم، هاي الإضافة تفيد الاختصاص، وأن هذا الدكة مختصة بالقضاء، فهي كأنما جعلت للقضاء. هذا ما يتناسب ويا الأخير. قال وأنت نعم شيخنا العفو، عندكم سؤال؟ الأول هذا خصوم وجوب، لا لا ذاك الإطلاق، قلنا إما إطلاق وإما تخصيص. التخصيص بوجوه ثلاثة، كلامكم على الإطلاق شنو بي؟ التخصيص شنو إيش بي؟
لأنه غير المعصوم يلزم من الكرامات إبدال الخصومة
لا بالأول بالإطلاق قلنا إما أن نخرج قضاء أمير المؤمنين لخصوصية للإمام، وإما أن يقال بأن قضاء أمير المؤمنين إنما هو خارج لأن عادة قضاء غير الإمام لا يصيب الواقع، قضاء الإمام يصيب الواقع، فنقول يكره الصلاة، يكره القضاء في المسجد مطلقا بالنسبة إلى غير المعصوم. لا هو هذا يدعونا إلى الإطلاق، غالبية أغلبية خطأ غير المعصوم يدعونا إلى الإطلاق. فما نجي نقول له أنت اللي تصيب الواقع ما يكره إليك، شلون نشخص من يصيب ومن لا يصيب؟ حينما لاحظنا قضاء غير المعصوم كثيرا ما غير المعصوم لا يصيب الواقع، فحتى نجنب المسجد نجي نطلق الكلام، ولا احنا ما عندنا تشخيص، احنا لا نطلع على التشخيص ان هذا مصيب او غير مصيب للواقع، فنطلق الكلام نقول يكره القضاء في المسجد لغير المعصوم مطلقا. لا يعترض واحد يقول اني قضائي دائما مصيب للواقع، من قال؟ ما نعرف، فنطلق الكلام. قال وان فاضوا الاحكام اما مطلقا، وفعل علي عليه السلام له بمسجد الكوفة خارج او مخصوص، هذا إما مطلقا أو مخصوصا. هاي الخصوصيات الثلاثة اللي راح تذكر من خلالها نعرف شنو المراد من الإطلاق. إذن المراد من الإطلاق سواء كان فيه خصومة أو لم يكن فيه خصومة، سواء كان دائما أو نادرا، سواء كان الجلوس للقضاء أو لغير القضاء مطلقا، كل مكروه. جلس للقضاء أو لم يجلس للقضاء مكروه، نادرا أو كثيرا مكروه، جدال أو ليس بجدال مكروه. قال أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة، أو بالدائم، هذا أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة. أما القضاء اللي لا جدال فيه ولا خصومة، المتنازعان حبابان لا يتنازعان، هذا يدعي وهذا يقر، هذا لا مانع من إيقاع في المسجد لا كراهة في ذلك. أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة، أو لا مخصوص بالدائم، هذا اللي يكثر من القضاء دائما في المسجد، دائما هو يوقع أفراد القضاء في المسجد لا في مكان آخر، نقول هذا مكروه، أما نادر ليس بمكروه. أو بالدائم لا ما يتفق نادرا، أو بما يكون الجلوس فيه، الجلوس في المسجد، أو يكون مخصوص، أو مخصوص بما يكون الجلوس فيه، يعني في المسجد لأجلها، لأجل الأحكام، هو قاعد بالمسجد لأجل الأحكام، ليس جلوسه لأجل العبادة، لأجل الصلاة، لأجل تلاوة القرآن، لا جلوسه للقضاء نقول هذا الجلوس مكروه، أو بما يكون الجلوس فيه لأجله، ها لأجل الأحكام، لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوة. إذا كان جلوس للعبادة واتفقت الدعوة اتفاقا هذا لا كراهة فيه، لا كراهة في أن يوقع القضاء في المسجد. لما في إنفاذ، ها لما في إنفاذ الأحكام حينئذ، حينئذ يعني حينئذ جلس للعبادة فاتفقت الدعوة، لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها. لما في، هاي لما تعليل المن، تعليل لقوله لا بما إذا كان لأجل العبادة، يعني تعليل لنفي الكراهة فيما إذا كان جلوسه للعبادة لكن عرضت اتفاقا الدعوة، نقول هذا ليس بمكروه. ليش ليس بمكروه؟ يقول لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها، المسارعة المأمور بها بحسب الآية الكريمة سارعوا، سارعوا هاي صيغة افعل تدل على الأمر، تدل على الطلب، تدل على الوجوب، يعني تجب المسارعة، المسارعة مأمور بها. قال لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها وعلى أحدها، على أحد هذه الوجوه الثلاثة المذكورة، المحامل الثلاثة الأخيرة المذكورة، أن لا يكون فيه جدال، أن لا يكون دائما، أن لا يكون الجلوس للقضاء، على أحد تلك المحامل الثلاثة يحمل فعل علي عليه السلام. إحنا سابقا إنما اضطرينا إلى الإخراج، إخراج القضاء في مسجد الكوفة بخصوصية المعصوم. ليش؟ لأن إحنا أطلقنا الكلام، أطلقنا الكلام في كراهة القضاء مطلقا، اضطرينا في خصوص هذا المقام أخرجنا القضاء أمير المؤمنين بخصوصية للمعصوم. أما الآن بعد أن فصلنا وخصصنا الكراهة، ما أطلقنا الكراهة، بعد ندخل القضاء في مسجد الكوفة في خصوص الشق الذي لا كراهة فيه، احنا فصلنا فندخل القضاء في القضاء الذي لا كراهة فيه. قال وعلى أحدها يحمل فعل علي عليه السلام ولعله بالأخير أنسب، أنسب من الأول. ليش أنسب من الأول؟ نقول احنا وين اكو قضاء، اما بالنسبة الى الأول ليش ما ندخل القضاء في مسجد الكوفة في الشق الأول، ليش ما نحمل على الأول، ليش الثالث أنسب من الأول؟ تقول واضح، لأن عادة غالبا أصلا هو معنى الخصومة ومعنى المنازعة هو الجدال، هو الجدال، المدعي يدعي والمنكر ينكر، بل قد تصل القضية في كثير من الأحيان، في أغلب الأحيان إلى الشهود، والمنكر يكذب الشهود بل ويقسم على مدعاة وقد لا يقسم فيرد القسم إلى المدعي. أصلا هو معنى الخصومة ومعنى الجدال، هو معنى النزاع، هو وجود الجدال والنزاع، هذا أمر غالبي وموجود دائما. فما يمكن أن نحمل قضاء أمير المؤمنين لفترات طويلة أن أمير المؤمنين إنما كان يقضي في مسجد الكوفة في خصوص الموارد التي لا جدال فيها، هذا الحمل بعيد جدا، قد لا يكون مقبولا أصلا. هذا بالنسبة إلى الحمل الأول. بالنسبة إلى الحمل الثاني أيضا نقول إذا كان نادرا لا كراهة فيه، هو ليش قضاء أمير المؤمنين نادر في مسجد الكوفة؟ فما يمكن، يعني كأنه مو ما يمكن، نقول الحمل الأخير بمقتضى وبملاحظة سيرة أمير المؤمنين نقول أن الحمل الثالث هو الأقرب للقضاء في مسجد الكوفة، الحمل الثالث أنسب من الحمل الأول ومن الحمل الثاني. قال ولعله بالأخير أنسب، إلا أن دكة القضاء المشكلة، الثالث أنسب لكن دكة القضاء تعكر على الثالث. قال إلا أن دكة القضاء هي بالمسجد، بالمسجد الكوفة لا تخلو من منافرة للمحامل، بس اسمحوا لي شيخنا خدمة، لا تخلو من منافرة للمحامل. هذا كله أقول هذا كله إذا التزمنا بالكراهة، إذا التزمنا بالكراهة يتجي هاي مسألة أن قضاء مسجد الكوفة شلون، هل أن القضاء الكراهة مطلقة أو مختصة، ونجي إلى المحامل، المحامل الثلاثة، أنسب المحامل الثلاثة المحمل الثالث، الثالث يعكر عليه دكة القضاء. هذا الكلام كله فيما إذا التزمنا بكراهة إنفاذ الأحكام. لكن قد يقال كما قيل، قد يقال بأن إنفاذ الأحكام ليست بمكروهة، لا كراهة في إنفاذ الأحكام، أولا لضعف دليل الكراهة، الدليل الدال على الكراهة ضعيف مرسل، فيه مشاكل أخرى من ناحية السند، فلا يمكن أن يكون مستندا للكراهة، خصوصا إذا كان معارضا بفعل المعصوم. احنا ليش نتمسك دائما بقول المعصوم وأن قول المعصوم حجة ونقطع النظر عن فعل المعصوم؟ الإمام المعصوم أنفذ الأحكام لفترات طويلة في المسجد، فلما نلتزم بالكراهة لمجرد وجود رواية مرسلة؟ عندنا سيرة لأمير المؤمنين، عندنا فعل لا نشك فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أوقع القضاء في مسجد الكوفة، إيقاع القضاء في مسجد الكوفة هذا يدعونا للالتزام بالجواز من دون كراهة، بل قد يقال بالاستحباب، بل قد يقال باستحباب إنفاذ الأحكام في المساجد، لأن إنفاذ الأحكام وحل الخصومات والتصدي لحل النزاعات بين الناس وإصلاح ذات البين هذا من أعظم القربات إلى الله تعالى، والمساجد جعلت للتقرب إلى الله تعالى وللعبادة، فلا مانع من أن يقال كما التزم البعض، بعض المتقدمين وبعض المتأخرين التزم بالجواز من دون كراهة بل بالاستحباب. نعم شيخ. شنو المحمل الثالث؟ المحمل الثالث أن يجلس القاضي للعبادة.
الإمام يقصد جلسة للعبادة وإن شهادت القضاء لكثرة ورود الدعاوى والمشرع المأمور بها. فما في تناقض بين جلوس لأجل العبادة خاصة العبادة وبين إشادة القضاء. فلا تقبل المناقضة تقبل.
فقعت أيدون أي يعني لا يخلو من وجه، يعني يبدو لأول وهلة لا يخلو من وجه. ثم قال وتعريف الضوال، هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآله محمد.
Thank you.